يدعو له. هذا فيه انتفاع الميت بدعاء الأحياء وبالذات بدعاء الولد، إلا أن أيضا دعاء غير الولد قد يخدل لأنه ينتفع بها به. فعلى المؤمن أن ينتبع على نفسه، انتبع على نفسك واعمل الصالحات واستعد للقاء الله. يتبع الميت ثلاثة كما جاء في الحديث، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إيش الذي يبقى معك؟ العمل فقط. المال ما يبقى معك، يعود. هذا لو تبع، والأهل لو تبعوا، فما يبقى معك في قبرك إلا العمل، خيره وشره، لكن شره وبال عليك، وخيره هو الذي ينفعك الله به، العمل الصالح الموافق للكتاب وللسنة. فيا عباد الله، احذروا الأطماع في هذه الدنيا، انتبهوا واحذروا الأهلة، احذروا الأهلة واحذروا المعاصي، احذروا البدع والمعاصي والغفلة والأطماع. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، شهادة له من الرسول عليه الصلاة والسلام بالفلاح والفوز. من أسلم، من من الله عليه بالإسلام ورزق كفافا، لأن المال الكثير فتنة كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استعنى إن إلى ربك الرجعى. فما في إلا من رحم الله ممن يعافيه الله من طغيان المال، وإلا فالأكثر يقعون في طغيان المال والكبر والفخر والعجب، إلا من رحم الله. فانتبه على نفسك من الأطماع. قال: وقنعه الله بما آتاه ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره بإسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه. لهذا ينبغي الإسراع بقضاء الديون عن الميت، أي ميت، رجل كان أو امرأة، دين وداعة كانت عنده أو قرض أو اشترى بالدين أو استعار شيء ما عاده، حقوق الغير، حقوق الغير ينبغي التعجيل بالوفاء بها. نفس المؤمن معلقة بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بميت كان يسأل: هل عليه دين؟ وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به، لأن دعاه مستجاب. كيف هذا على ديون حقوق الناس؟ فإذا قيل نعم يسأل: هل ترك القضاء؟ فإذا قيل لا يقول: صلوا على صاحبكم. إذا كان ما عليه يصلي عليه، إذا كان عليه وترك القضاء ما يفي بدينه يصلي عليه، إذا لم يترك يقول: صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه كان هو الذي يسلم الديون عن من كان عليه دين وما عنده قضاء. فينبغي العناية بالديون والعاريات والوداعات والأمانات حقوق الناس. ولو أن تسأل الناس والجيران وأصحاب الدكاكين حتى تعينه على التخلص من الحقوق والتبعات. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن سامح عفا فالله يحب المحسنين. والمطلوب أيضا أن الميت لا يذكر إلا بخير كما جاء في الحديث لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فلا يذكر الميت إلا بخير، إلا إذا كان الشخص من أصحاب البدع والضلالات فهذا يحذر منه. أما إذا كان من المسلمين الطيبين الصالحين حتى لو كان عاميا إلا أنه مصلي صائم وعلى خير فلا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أما بالنسبة للحداد، الحداد على المرأة إذا مات زوجها فالحداد واجب، الحداد واجب على المرأة إذا مات زوجها، تحد 4 أشهر و10 إذا كانت غير حامل، فإن كانت تحمل فإلى أن تضع حملها كما قال الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا كانت غير حامل فتحد 4 أشهر و10 كما قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذا وجوبا. أما على غير الزوجة من قريبات الميت فلا يجب، لا يجب إلا من شاءت أن تحد، فلا يكون أكثر من 3 أيام يعني مرخص لها أن تحد 3 أيام فقط غير الزوجة كالأم والأخت أو البنت أو إذا أرادت، وإذا لم تفعل ما عليها شيء إنما هو واجب إلا على الزوجات فقط. والحداد هو ترك الزينة وترك الطيب وترك المبيت خارج المنزل، هذا هو الحداد، ترك الزينة وترك الطيب وترك المبيت خارج المنزل. فقولنا ترك المبيت خارج المنزل معناه ثبات في بيت زوجها، تعتد فيه إذا كان لها خروج في النهار للحاجة في النهار للحاجة لا بأس، أما الليل تبقى في البيت، وفي النهار تبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة تزور مثلا جارتها نهارا، تزور مريضة، وإلا تزور مثلا أمها قريبة منها أو أباها، في النهار لا بأس، احتاجت للذهاب إلى الطبيبة نهارا لا بأس، في الليل تبقى في البيت في بيت زوجها. الذي جاءها الخبر بموت زوجها وهي فيه، هذا معنى ترك البيتوتة خارج البيت. أما شرك الطيب فيشمل البخور والعطورات والدهانات العطرية، أي دهان له رائحة عطرية أو بخور. البخور والمد، المد نوع من البخور، وهكذا العطورات البخاخة وغيرها تكتنفها. لكن زيوت للشعر ما فيه رائحة عطرية هذا لا بأس له، مثل زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الحبة السوداء، زيت الشيف، زيت النارجيل سواء كان للشعر أو للبدن ما فيه رائحة عطرية هذا لا بأس. لكن الكريم والنيفيا وجميع الزيوت التي فيها الرائحة العطرية هذا لا يجوز، لأنه نوع من الطيب، لأنه نوع من الطيب. وهكذا الأخضرين وأي نوع من أنواع العطورات كل هذا يحرم على المرأة المحدة. لكن الصابون لا بأس، تغتسل بالماء والصابون، بالماء والسدر هذا لا بأس. أو تأصل ملابسها بالصابون هذا لا بأس، تأصل كفيها بالصابون لأنه يزول، هذا يزول ما في شيء. هذا معنى كلام الطيب أنها تترك الطيب. أما الزينة فيشمل الزينة على البدن وفي اللباس والحلي، فالزينة ثلاث أنواع وكلها تحرم عليها. زينة البدن كالحنة والخضاب والحامورة والمكياج، زينة البدن، وأيضا الكحل، لأن الكحل زينة للعينين، زينة البدن. وزينة الحلي، جميع أنواع الحلي، الخاتم والقلادة والفرص، ما كان في الأذنين، ما كان في الصدر، ما كان في الساعد، ما كان في الأصابع، ما كان في موضع الخلخال، في أسفل الساقين، كل أنواع الزينة، كل أنواع الحلي تبتعد عنه. وهكذا الزينة في اللبس، فالزينة في اللبس مزخرف، مشجر، ملون، لون يراد منه الزينة، ملون بلون يراد بهذا اللون الزينة، هذا لا يجوز. يعني معنى تلبس اللبس العادي، اللبس العادي، وليس كما يفعل بعض النساء المحدات تلبس الأبيض، لا يشترط البياض، لا يشترط البياض ولا السواد. بعضهم يقول تلبس الأسود لأنه لبس الحزن، وبعضهم يقول الأبيض لأنه لبس المحدة، فلا هذا ولا هذا، تلبس من ملابسها التي عندها، تختار النوع الذي ما فيه زينة، اللبس المتواضع مما عندها. في مثلا مساكات للشعر مزخرفة، هذا النوع لا تلبسه ما دامت في العدة، تختار مساكات عادية ما فيها زينة، فقط لغرض مسك الشعر. أما الذي فيه الزينة من المساكات تبقى كما يبقى الحلي حتى تنتهي من العدة. وهكذا مثلا نعل مزخرف، جزمة مزخرفة، هذا يحصل. الجزمات ما هي سواء، في شكلها ذهبية، بعضها شكلها فضية، فهذا النوع لا تلبسه لأنه داخل تحت الزينة. تكون الجزمة أو الحذاء من النوع الذي هو ما في زينة. المساكات كذلك من النوع الذي ما في زينة. ذكر ابن قدامة رحمه الله عليه في كتاب المغني أنها أيضا لا تنتقب، لكن الحمد لله نحن دائما ننصح بترك النقاب، وأنه يكفي المرأة دائما الخمار. الخمار ولو ذكرناها لا تنتقب المحدة. قال قياسا على المحرمة، لكن كما سمعتم الحمد لله النقاب هذا إن شاء الله غير موجود، ويكفي المرأة عند الخروج أن تلبس الخمار. والرضا بما قسم الله، الرضا بقضاء الله وقدره، التسليم لذلك، التسليم لذلك، والإكثار من الذكر والاستغفار. فالله سبحانه وتعالى حكيم من هذه الدنيا المتعبة النكدة، كما قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالمرتاح من الله للمؤمنين يرتاحون من هذا، من النكد ومن هذه المكابدة. وما عند الله خير مما عندهم، ما عند الله من النعيم خير مما عندهم، فهو رحمة للمؤمنين. وهكذا أيضا العاصي الموت يكون رحمة له، حتى لا يثقل ظهره بالمعاصي، فيكون رحمة له. وأما بالنسبة للكافر فهو إذا مات ينتقل إلى عذاب الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال إن العبد المؤمن إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والدواب والشجر. متفق عليه. فالمؤمن يستريح من تعب الدنيا، من تعب الدنيا، يبقى ما حاله في قبره وفي الحياة البرزخية علمه عند الله. لكن كما عرفتم الدعاء والصدقة هذا مما ينتفع به الميت بعد موته. فالميت ينتفع بعد موته من أعمال الغير بثمان أشياء، بثمان أشياء: الدعاء من أي مسلم، والصدقة، والحج والعمرة، وقضاء الصوم إن كان عليه صوم، إن كان عليه صوم واجب، صوم من رمضان قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة. وهكذا أيضا الأضحية، إذا ضحوا عنه في عيد الأضحى وهي نوع من الصدقة، والعتاقة إذا اعتقوا عنه وهذا أيضا نوع من الصدقة. فهذه ينتظر بها الميت بعد موته من عمل غيره. صدقة باب واسع، صدقة ومنها الأضحية ومنها العتاقة والحج والعمرة وقضاء الصوم وقضاء الدين، إذا كان عليه دين فقضي عنه، هذا مما ينفع. قضاء الديون سواء كان من أقاربه قضاء الدين أو من غيره. والصوم يقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق عليه. إذا كان عليه صوم قضاء أو كفارة أو نذر يصوم عنه واحد من أقربائه. أما الصلاة لا يصلى عن أحد، كل واحد يصلي عن نفسه. لكن مثل الصدقة كما عرفتم، الحج والعمرة وقضاء الصوم، هذا قد جاء فيه نصوص. وقراءة القرآن الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تصل إلى الموتى، قراءة القرآن ما تصل. وكذلك لو طاف إنسان طوافا فقط هذا ما يصل إلا إذا كان في حج أو في عمرة. إذا كان عمرة بكاملها أو الحج بكامله عن فلان، وكان هذا الحاج قد حج عن نفسه، فهذا مما ينفع منه. أما فقط الطواف ما يصل. وهكذا زيارة المسجد النبوي كل واحد يزوره عن نفسه ما يزوره عن فلان. فالأصل أن العمل كل عمل يكون عن صاحبه، كما قال الله من عمل صالحا فلنفسه، وقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فالعمل الأصل أنه ما ينتقل إلى الغير إلا بدليل. الدليل جاء في هذه الثمانية الأشياء، وما عداها فيبقى على الأصل، على أصله أن العمل كل عمل عن صاحبه ولصاحبه. عرفتم أن الثالث والرابع والسابع والعاشر هذه كلها من المحدثات التي يفعلها بعض الناس، يسوون ثالث بعد الميت، وبعضهم يجتمعون على الطعام اليوم الأول والثاني والثالث، هذا لا يجوز. فقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فأهل الميت سنة أنهم ما يصنعون الطعام للناس، إنما الناس يصنعون لهم الطعام، كما جاء في الحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجيران هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، هذه السنة، هذه هي السنة وهذا هو الأفضل، لأنه جاءهم ما يشغلهم. فلهذا إحياء السنن أجرها عند الله عظيم، إذا مات ميت والناس طبقوا هذه السنة، هذا يصنع شيء ويرسل إلى أهل الميت، ومن ذاك البيت شيء آخر من ذاك البيت، فإذا بهم يأكلون، فأجر هؤلاء الذين فعلوا هذا الخير أجرهم عند الله عظيم. أحيوا سنة، أحيوا سنة وأماتوا بدعة، البدعة التي هي الاجتماع في بيت الميت ومطالبتهم بصناعة الطعام، هذه من البدع. وقد عرفتم أنها من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فيكون صناعة الطعام من الجيران، من الناس الآخرين لأهل الميت، لا من أهل الميت، لا من أهل الميت. وهذه الموالد بعد الميت أيضا محدثة، كونهم يجتمعون اليوم الأول أو اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع السابع عاشر كمال الشهر علاقة الأربعين تمام السنة، كل هذه من المحدثات ومن البدع، ما فيها أجر، فيها الإثم، هذه فيها الإثم وفيها الوزن. والحمد لله أهل السنة جزاهم الله خير هم من زمان وهم يحذرون الناس من البدع، يعلمونهم السنن، يحثونهم على اتباع الكتاب والسنة، اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد نفع الله بهذه الدعوة المباركة من الرجال ومن النساء الذين نفعهم الله بهذا الخير العظيم بعلم الكتاب والسنة باتباع ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أحسن عملك وأبشر بالخير. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي من يوادونهم ويحبونهم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، تفقهوا في الدين وعملوا بما تعلموا، تفقهوا في الدين وعملوا بما تعلموا. فعلينا أن نتواصى جميعا بتقوى الله عز وجل وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونرجو الله عز وجل أن يرحم أخانا محمد الزبيدي وجميع موتى المسلمين، وأن يتعمده برحمته، وأن يجزيه خيرا على ما قدم من تعليم وتوجيه لإخوانه ودعوة وخطابة وإمامة وسعاية الخير. الله يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن يرزق أهله وأولاده الصبر، نسأل الله أن يمن عليهم بالصبر والرضا بما قدر الله والاحتساب، ونسأل الله أن يصلح ذريته، نسأل الله أن يخلفه في عقبه، نسأل الله أن يخلفه في عقبه، وأن يصلح أولاده وأولادنا وأولاد المسلمين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ما حكم من يرفع يديه في جميع التكبيرات عند الصلاة على الجنازة؟
الأخ يسأل عن رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، هل يكون في كل التكبيرات؟ والجواب نعم، لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، فيستحب للمصلي صلاة الجنازة أن يرفع يديه في كل مع كل تكبيرة، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، إذا لم يفعل الصلاة صحيحة لأنها مستحبة، أفعل اليدين في الصلاة على الجنازة مستحبة وهو الأفضل. نعم،
على قد الصلاة، على قد في العيدين،
ويرفع يديه أيضا في العيدين مع كل تكبيرة لفعل بعض السلف في ذلك. نعم،
يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
يقول: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، فكيف تصنع؟ تزيل آثار الزينة الذي في بدنها، سواء كان مكياج أو حامورة أو خضاب أو حنة، تزيله لأنها صارت في حداد، وفي الحداد تحرم الزينة، وهذه زينة. تفضل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا جاء
نعم تزيل يعني ما استطاعت، تزيل ما استطاعت، تأخذ حاجة خشنة ما يجرح الجلد وتحاول تحكه بالماء والصابون وتزيله، تزيل آثار الخضاب أو آثار الحنة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا جاء ضيوف من مكان بعيد لتعزية أهل الميت، هل لهم أن يصنعوا لهم طعاما؟
يقول: إذا جاء ضيوف لتعزية أهل الميت، فهل لأهل الميت أن يصنعوا لهم طعاما ضيافة لأنهم جاءوا من بعيد؟ إذا أمكن هؤلاء الضيوف أنهم بعد العزاء ينصرفون فهذا أفضل، حتى لا يشقوا على أهل الميت. وأيضا أهل الميت، وأنا كلامي على أي ميت، يدعو له، هذا فيه انتفاع الميت بدعاء الأحياء، وبالذات بدعاء الولد، إلا أن أيضا دعاء غير الولد قد يهدى له لأنه ينتفع به. فعلى المؤمن أن ينتبع على نفسه، انتبع على نفسك واعمل الصالحات واستعد للقاء الله. يتبع الميت ثلاثة كما جاء في الحديث، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إيش الذي يبقى معك؟ العمل فقط. المال ما يبقى معك، يعود هذا لو تبع، والأهل لو تبع، فما يبقى معك في قبرك إلا العمل، خيره وشره، لكن شره وبال عليك، وخيره هو الذي ينفعك الله به، العمل الصالح الموافق للكتاب وللسنة. فيا عباد الله، احذروا الأطماع في هذه الدنيا، انتبهوا واحذروا الأهلة، احذروا الأهلة واحذروا المعاصي، احذروا البدع والمعاصي والغفلة والأطماع. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، شهادة له من الرسول عليه الصلاة والسلام بالفلاح والفوز، من أسلم، من من الله عليه بالإسلام ورزق كفافا، لأن المال الكثير فتنة كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فما في إلا من رحم الله ممن يعافيه الله من طغيان المال، وإلا فالأكثر يقعون في طغيان المال والكبر والفخر والعجب، إلا من رحم الله. فانتبه على نفسك من الأطماع. قال: وقنعه الله بما آتاه، ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره بإسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بليله، نفس المؤمن معلقة بليله. لهذا ينبغي الإسراع بقضاء الديون عن الميت، أي ميت، رجل كان أو امرأة، دين وداعة كانت عنده أو قرض أو اشترى بالدين أو استعار شيء ما عاده، حقوق الغير حقوق الغير ينبغي التعجيل بالوفاء بها. نفس المؤمن معلقة بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بميت كان يسأل هل عليه دين، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به لأن دعاه مستجاب. كيف هذا عليه ديون حقوق الناس؟ فإذا قيل نعم يسأل هل ترك القضاء، فإذا قيل لا يقول صلوا على صاحبكم، إذا كان ما عليه يصلي عليه، إذا كان عليه وترك القضاء ما يفي بدينه يصلي عليه، إذا لم يترك يقول صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه كان هو الذي يسلم الديون عن من كان عليه دين وما عنده قضاء. فينبغي العناية بالديون والعاريات والوداعات والأمانات، حقوق الناس. ولو أن تسأل الناس والجيران وأصحاب الدكاكين حتى تعينه على التخلص من الحقوق والتبعات. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فمن سامح عفا فالله يحب المحسنين. والمطلوب أيضا أن الميت لا يذكر إلا بخير، كما جاء في الحديث لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فلا يذكر الميت إلا بخير، إلا إذا كان الشخص من أصحاب البدع والضلالات فهذا يحذر منه. أما إذا كان من المسلمين الطيبين الصالحين حتى لو كان عاميا إلا أنه مصلي صائم وعلى خير، فلا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أما بالنسبة للحداد، الحداد على المرأة إذا مات زوجها فالحداد واجب، الحداد واجب على المرأة إذا مات زوجها، تحد 4 أشهر و10 إذا كانت غير حامل، فإن كانت تحمل فإلى أن تضع حملها، كما قال الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا كانت غير حامل فتحد 4 أشهر و10 كما قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذا وجوبا. أما على غير الزوجة من قريبات الميت فلا يجب، لا يجب إلا من شاءت أن تحد، فلا يكون أكثر من 3 أيام، يعني مرخص لها أن تحد 3 أيام فقط غير الزوجة، كالأم والأخت أو البنت أو إذا أرادت، وإذا لم تفعل ما عليها شيء، إنه ما هو واجب إلا على الزوجات فقط. والحداد هو ترك الزينة، ترك الزينة وترك الطيب وترك المبيت خارج المنزل، هذا هو الحداد، ترك الزينة وترك الطيب وترك النجيس خارج المنزل. فقولنا ترك النجيس خارج المنزل معناه ثبات في بيت زوجها تعتد فيه، إذا كان لها خروج في النهار للحاجة في النهار للحاجة لا بأس، أما الليل تبقى في البيت، وفي النهار تبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة تزور مثلا جارتها نهارا، تزور مريضة، وإلا تزور مثلا أمها قريبة منها أو أباها، في النهار لا بأس. احتاجت للذهاب إلى الطبيبة نهارا لا بأس، في الليل تبقى في البيت في بيت زوجها. الذي جاءها الخبر بموت زوجها وهي فيه، هذا معنى ترك البيتوتة خارج البيت. أما ترك الطيب فيشمل البخور والعطورات والدهانات العطرية، أي دهان له رائحة عطرية أو بخور. البخور والند، الند نوع من البخور، وهكذا العطورات البخاخة وغيرها تكتنفها. لكن زيوت للشعر ما فيه رائحة عطرية هذا لا بأس له، مثل زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الحبة السوداء، زيت الشيف، زيت النارجيل، سواء كان للشعر أو للبدن ما فيه رائحة عطرية هذا لا بأس. لكن الكريم والنيفيا وجميع الزيوت التي فيها الرائحة العطرية هذا لا يجوز، لأنه نوع من الطيب، لأنه نوع من الطيب. وهكذا الأخضرين وأي نوع من أنواع العطورات كل هذا يحرم على المرأة المحدة. لكن الصابون لا بأس، تتصل بالماء والصابون بالماء والسدر هذا لا بأس. أو تأصل ملابسها بالصابون هذا لا بأس، تأصل كفيها بالصابون لأنه يزول، هذا يزول ما في شيء. هذا معنى كلام الطيب أنها تترك الطيب. أما الزينة فيشمل الزينة على البدن وفي اللباس والحلي، فالزينة ثلاث أنواع وكلها تحرم عليها. زينة البدن كالحنة والخضاب والحامورة والمكياج، زينة البدن، وأيضا الكحل، لأن الكحل زينة للعينين، زينة البدن. وزينة الحلي جميع أنواع الحلي، الخاتم والقلادة والخرص، ما كان في الأذنين، ما كان في الصدر، ما كان في الساعد، ما كان في الأصابع، ما كان في موضع الخلخال، في أسفل الساقين، كل أنواع الزينة، كل أنواع الحلي تبتعد عنه. وهكذا الزينة في اللبس، فالزينة في اللبس مزخرف، مشجر، ملون، لون يراد منه الزينة، ملون بلون يراد بهذا اللون الزينة، هذا لا يجوز، يعني معنى تلبس اللبس العادي، اللبس العادي، وليس كما يفعل بعض النساء المحدات تلبس الأبيض، لا يشترط البياض، لا يشترط البياض ولا السواد. بعضهم يقول تلبس الأسود لأنه لبس الحزن، وبعضهم يقول الأبيض لأنه لبس المحدة، فلا هذا ولا هذا، تلبس من ملابسها التي عندها، تختار النوع الذي ما فيه زينة، اللبس المتواضع مما عندها. في مثلا مساكات للشعر مزخرفة، هذا النوع لا تلبسه ما دامت في العدة، تختار مساكات عادية ما فيها زينة فقط لغرض مسك الشعر، أما الذي فيه الزينة من المساكات تبقى كما يبقى الحلي حتى تنتهي من العدة. وهكذا مثلا نعل مزخرف، جزمة مزخرفة، هذا يحصل، الجزمات ما هي سواء، في شكلها ذهبية بعضها شكلها فضية، فهذا النوع لا تلبسه لأنه داخل تحت الزينة، تكون الجزمة أو الحذاء من النوع الذي هو ما في زينة، المساكات كذلك من النوع الذي ما في زينة. ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب المغني أنها أيضا لا تنتقب، لكن الحمد لله نحن دائما ننصح بترك النقاب، وأنه يكفي المرأة دائما الخمار، الخمار، ولو ذكر أنها لا تنتقب المحدة، قال قياسا على المحرمة، لكن كما سمعتم الحمد لله النقاب هذا إن شاء الله غير موجود، ويكفي المرأة عند الخروج أن تلبس الخمار. والرضا بما قسم الله، الرضا بقضاء الله وقدره، التسليم لذلك، التسليم لذلك، والإكثار من الذكر والاستغفار، فالله سبحانه وتعالى حكيم من هذه الدنيا المتعبة النكدة، كما قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالموت رحمة من الله للمؤمنين، يرتاحون من هذا من النكد ومن هذه المكابدة، وما عند الله خير مما عندهم، ما عند الله من النعيم خير مما عندهم، فهو رحمة للمؤمنين. وهكذا أيضا العاصي الموت يكون رحمة له، حتى لا يثقل ظهره بالمعاصي، فيكون رحمة له. وأما بالنسبة للكافر فهو إذا مات ينتقل إلى عذاب الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه، قال يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه، قال إن العبد المؤمن إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والدواب والشجر. متفق عليه. فالمؤمن يستريح من تعب الدنيا، من تعب الدنيا، يبقى ما حاله في قبره وفي الحياة البرزخية علمه عند الله، لكن كما عرفتم الدعاء والصدقة هذا مما ينتفع به الميت بعد موته، فالميت ينتفع بعد موته من أعمال الغير بثمان أشياء، بثمان أشياء: الدعاء من أي مسلم، والصدقة والحج والعمرة وقضاء الصوم إن كان عليه صوم، إن كان عليه صوم واجب، صوم من رمضان قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة، وهكذا أيضا الأضحية إذا ضحوا عنه في عيد الأضحى وهي نوع من الصدقة، والعساقة إذا أعتقوا عنه وهذا أيضا نوع من الصدقة. فهذه ينتظر بها الميت بعد موته من عمل غيره. صدقة باب واسع، صدقة ومنها الأضحية ومنها العساقة والحج والعمرة وقضاء الصوم وقضاء الدين إذا كان عليه دين فقضي عنه، هذا مما ينفع قضاء الديون سواء كان من أقاربه قضاء الدين أو من غيره. والصوم يقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق عليه. إذا كان عليه صوم قضاء أو كفارة أو نذر يصوم عنه واحد من أقربائه. أما الصلاة لا يصلى عن أحد، كل واحد يصلي عن نفسه، لكن مثل الصدقة كما عرفتم الحج والعمرة وقضاء الصوم هذا قد جاء فيه نصوص. وقراءة القرآن الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تصل إلى الموتى، قراءة القرآن ما تصل. وكذلك لو طاف إنسان طوافا فقط هذا ما يصل إلا إذا كان في حج أو في عمرة، إذا كان عمرة بكاملها أو الحج بكامله عن فلان، وكان هذا الحاج قد حج عن نفسه فهذا مما ينفع الميت. أما فقط الطواف ما يصل. وهكذا زيارة المسجد النبوي كل واحد يزوره عن نفسه ما يزوره عن فلان. فالأصل أن العمل كل عمل يكون عن صاحبه كما قال الله من عمل صالحا فلنفسه، وقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فالعمل الأصل أنه ما ينتقل إلى الغير إلا بدليل، الدليل جاء في هذه الثمانية الأشياء وما عداها فيبقى على الأصل على أصله أن العمل كل عمل عن صاحبه ولصاحبه. عرفتم أن الثالث والرابع والسابع والعاشر هذه كلها من المحدثات التي يفعلها بعض الناس، يسوون ثالث بعد الميت، وبعضهم يجتمعون على الطعام اليوم الأول والثاني والثالث، هذا لا يجوز. فقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فأهل الميت سنة أنهم ما يصنعون الطعام للناس، إنما الناس يصنعون لهم الطعام، كما جاء في الحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالجيران هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت. هذه السنة، هذه هي السنة وهذا هو الأفضل، لأنه جاءهم ما يشغلهم. فلهذا إحياء السنن أجرها عند الله عظيم، إذا مات ميت والناس طبقوا هذه السنة، هذا يصنع شيء ويرسل إلى أهل الميت ومن ذاك البيت شيء آخر ومن ذاك البيت، فإذا بهم يأكلون، فأجر هؤلاء الذين فعلوا هذا الخير أجرهم عند الله عظيم. أحيوا سنة وأماتوا بدعة، البدعة التي هي الاجتماع في بيت الميت ومطالبتهم بصناعة الطعام، هذه من البدع، وقد عرفتم أنها من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فيكون صناعة الطعام من الجيران، من الناس الآخرين لأهل الميت، لا من أهل الميت، لا من أهل الميت. وهذه الموالد بعد الميت أيضا محدثة، كونهم يجتمعون اليوم الأول أو اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، السابع، عاشر، كمال الشهر، علاقة 40، تمام السنة، كل هذه من المحدثات ومن البدع، ما فيها أجر، فيها الإثم، هذه فيها الإثم وفيها الوزر. والحمد لله أهل السنة جزاهم الله خير، هم من زمان وهم يحذرون الناس من البدع، يعلمونهم السنن، يحثونهم على اتباع الكتاب والسنة، اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد نفع الله بهذه الدعوة المباركة من الرجال ومن النساء الذين نفعهم الله بهذا الخير العظيم، بعلم الكتاب والسنة، باتباع ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، أحسن عملك وأبشر بالخير. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي من يوادونهم ويحبونهم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، تفقهوا في الدين وعملوا بما تعلموا، تفقهوا في الدين وعملوا بما تعلموا. فعلينا أن نتواصى جميعا بتقوى الله عز وجل، وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونرجو الله عز وجل أن يرحم أخانا محمد الزبيدي وجميع موتى المسلمين، وأن يتعمده برحمته، وأن يجزيه خيرا على ما قدم من تعليم وتوجيه لإخوانه ودعوة وخطابة وإمامة وسعاية الخير. الله يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن يرزق أهله وأولاده الصبر، نسأل الله أن يمن عليهم بالصبر والرضا بما قدر الله والاحتساب، ونسأل الله أن يصلح ذريته، نسأل الله أن يخلفه في عقبه، نسأل الله أن يخلفه في عقبه، وأن يصلح أولاده وأولادنا وأولاد المسلمين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ما حكم من يرفع يديه في جميع التكبيرات عند الصلاة على الجنازة؟
الأخ يسأل عن رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، هل يكون في كل التكبيرات؟ والجواب نعم، لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، فيستحب للمصلي صلاة الجنازة أن يرفع يديه في كل مع كل تكبيرة، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، إذا لم يفعل الصلاة صحيحة لأنها مستحبة، أفعل اليدين في الصلاة على الجنازة مستحبة وهو الأفضل. نعم،
هذا قبل السؤال.
علق في العيدين ويرفع يديه أيضا في العيدين مع كل تكبيرة لفعل بعض السلف في ذلك. نعم.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
يقول: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، فكيف تصنع؟ تزيل آثار الزينة الذي في بدنها، سواء كان مكياج أو حامورة أو خضاب أو حنة، تزيله لأنها صارت في حداد، وفي الحداد تحرم الزينة، وهذه زينة. تفضل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا جاء
نعم تزيل، يعني ما استطاعت، تزيل ما استطاعت، تأخذ حاجة خشنة ما يجرح الجلد، وتحاول تحكه بالماء والصابون وتزيله، تزيل آثار الخضاب أو آثار الحنة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا جاء ضيوف من مكان بعيد لتعزية أهل الميت، هل لهم أن يصنعوا لهم طعاما؟
يقول: إذا جاء ضيوف لتعزية أهل الميت، فهل لأهل الميت أن يصنعوا لهم طعاما ضيافة لأنهم جاءوا من بعيد؟ إذا أمكن هؤلاء الضيوف أنهم بعد العزاء ينصرفون فهذا أفضل، حتى لا يشقوا على أهل الميت، وأيضا أهل الميت، وأنا كلامي على أي ميت،